السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على ضربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث عن أحكام الطلاق، وتكلمت عن معنى الطلاق، وتكلمت عن حكم الطلاق وأنه يدور مع الأحكام الخمسة، ربما يكون حراما، ربما يكون واجبا، ربما يكون مستحبا، ربما يكون مكروها، ربما يكون مباحا، وأصل الحكم عند الجمهور مكروه، وهو الصواب من أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله. وتكلمت عن من يصح طلاقه، فهو كل زوج أو من قام مقام الزوج كالوكيل، ولا بد أن يكون مكلف، فلا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا. وتكلمت عن طلاق الصبي المميز، وقلت بأن الصبي الذي يميز الطلاق يقع طلاقه على الراجح من أقوال العلماء. واليوم أريد أن أتحدث عن مسألة هامة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، ألا وهي: ما هو الطلاق المشروع، وما هو الطلاق الممنوع أو الطلاق البدعي، وهل هناك ما يسمى بالطلاق المشروع؟ نعم، الذي يوافق الشريعة. فأنا ذكرت قبل ذلك بأن العلماء عليهم رحمة الله قالوا بأن الطلاق من محاسن الشريعة، لأن الحياة ربما تستحيل بين الرجل والمرأة، فلا يحكم رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه المرأة بالشقاء مع هذا الرجل، أو يحكم على هذه المرأة بالتعاسة مع هذه المرأة، إنما جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق حلا لمشكلة. أما نحن البشر فقد جعلنا من الطلاق مشكلة، مع أن الله سبحانه وتعالى ما شرعه إلا لحل مشكلة. فأريد أن أتحدث، إذا كان أراد الإنسان أن يطلق واستحالت العشرة، متى يطلق وكيف يطلق حتى لا يقع في إثم شرعي وحتى لا يقع في خطأ شرعي؟ نعم، فهناك طلاق شرعه الله، وهناك طلاق منعه الله، هناك طلاق أباحه الله، وهناك طلاق حرمه الله. فإذا وقعت فيما حرم الله وقع عليك إثم، وقعت في مخالفة شرعية تستجلب غضب الله سبحانه وتعالى عليك. لذلك ينبغي عليك أيها الأخ الفاضل أن تعلم متى يكون الطلاق مشروعا ومتى يكون الطلاق ممنوعا. والطلاق الممنوع هذا أطمنه الطلاق البدعي، هذا الطلاق البدعي يقع ولا لا يقع، وما اسم من وقع فيه، والأحكام التي تتعلق به. هذه المسألة ليست من المسائل الصغيرة في باب الطلاق، بل لا أبالغ إن قلت بأن أكبر مسألة في أحكام الطلاق هي مسألة الطلاق البدعي. يعني إذا طلق الإنسان امرأته وهي في حيض، إذا طلقها في طهر جامعها فيه، إذا طلقها ثلاث طلقات في وقت واحد أو طلقتين في وقت واحد، كل هذه الصور تسمى عند العلماء عليهم رحمة الله بالطلاق البدعي، لأن الطلاق البدعي ربما يكون بسبب الزمن وربما يكون بسبب العدد. فإذا طلق الإنسان ثلاث طلقات في وقت واحد أو طلقتين في وقت واحد فهذا طلاق بدعي من جهة العدد، وإذا طلق في حيض أو في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي من جهة الزمن، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن الذي أريد أن أقول قبل أن أخوض في المسألة وقبل أن أذكر كلام العلماء عليهم رحمة الله، ينبغي على طلبة العلم، ينبغي على طلبة العلم، وأنا لا أدعي لنفسي أنني طالب علم، إنما أنا رجل من العوام استمعت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، ويجوز للعمي أن ينصح إخوانه في الله. أقول ينبغي على طلبة العلم أن يحققوا المسائل وأن يبذلوا الجهد، لا أن يأخذ الفتوى بكل بساطة ثم يفتي بها وهو عنده ملكات يستطيع أن يستنبط الأدلة، يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها، يستطيع أن يخرج بالأحكام من أدلتها، لكنه يقلد فلانا ويقلد فلانا، والتقليد مذموم، بل التقليد حرام لكل من استطاع أن يجتهد. فينبغي على طلبة العلم أن يجتهدوا في المسائل. بعض إخواننا إذا أراد أن يفتي في أي مسألة من المسائل، سواء في مسألة الطلاق أو في غير الطلاق، يقول نأخذ بالأحوط نأخذ بالأحوط نأخذ بالأحوط، والأحوط عنده لا أدري ما معنى كلمة الأحوط عنده. هل الأحوط عندك الذي يوافق الشرع؟ هل الأحوط عندك هو ما بني على التيسير، ولا الأحوط في كل مسألة ما بني على التعسير، ما بني على التشديد، مع أن ديننا بني على التيسير؟ يقول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ولأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة جميعا يسرا ولا تعسرا. فينبغي على طالب العلم في مسألة عظيمة كهذه ومسألة كبيرة كهذه يكثر كلام الناس فيها، هل الطلاق البدعي يقع ولا لا يقع؟ إذا طلق في حيض، إذا طلق في طور جمع فيه، إذا طلق ثلاث طلقات في وقت واحد. ينبغي على الذين يفتون للناس أن يبذلوا الجهد ويستنبطوا الحكم من الأدلة الشرعية. فهذه مسألة ضخمة وليست مسألة هينة بكل بساطة أقول الطلاق يقع، أو بكل بساطة أقول الطلاق لا يقع وأنتقي قولا من القولين، أو أعمل بالتضييق على الناس. لأنك إن أردت أن تحتاط مثلا في مسألة الطلاق البدعي بما ستفتي يا أخي؟ بما ستفتي؟ هل ستفتي بوقوع الطلاق؟ فربما تحل هذه المرأة أنت بسبب إيقاعك للطلاق، ربما تحل هذه المرأة لرجل هي لا تحل له، ولا ستقول الأصل عدم الوقوع ولن أوقع الطلاق. يمكن الطلاق في الأصل واقع، يبقى ستحل امرأة لرجل هو حرام عليها. لذلك في مثل هذه المسائل ينبغي علينا أن نبذل الوسح، ينبغي علينا أن ننظر للأدلة من الكتاب والسنة. وفي النهاية يا أخواني، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، أجر للإصابة وأجر للاجتهاد، وإذا أخطأ له أجر، له أجر الاجتهاد وعفى الله سبحانه وتعالى عن خطئه لأنه بغير تعمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم قد فعلت. ولا حرج على طالب العلم أن يفتي اليوم أو في هذه السنة برأي، ثم يجتهد في المسألة مرة أخرى، أو تظهر له أدلة مرة أخرى، أو يظهر له رأي هو أقوى من الرأي الأول فيتراجع. لا حرج في ذلك، لا حرج عليك في ذلك، بل هذا حدث مع الأئمة الكبار. أبو حنيفة رحمه الله كان يقول لا تأخذوا بقولي. هذا كلام من؟ كلام الإمام أبي حنيفة الذي قال عنه الشافعي رحمه الله الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. كان يقول لا تأخذوا بقولي، فإني أقول القول اليوم وأرجع عن هذا القول غدا، وخذوا من الكتاب والسنة. هذا كلام الأئمة الذين فهموا الشرع. النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم على الشهادة كما ثبت في الصحيح سأله رجل إن قتلت في سبيل الله يا رسول الله يكفر الله عني كل ذنوبي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فهم الرجل بالانصراف فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذنب يغفر لك إلا الدين، هكذا أخبرني جبريل. فالنبي في مقام واحد يتكلم بكلمة ثم يبدأ يستثني بعد نزول الوحي عليه. لا حرج أن تتغير فتواك بعد اجتهاد أو بعد ظهور أدلة أخرى، لكن الذي أريد أن ألفت النظر له هو أنه ينبغي علينا إذا أفتينا في دين الله سبحانه وتعالى أن نبذل وسعنا في المسألة وأن نجتهد في المسألة،
فرب العالمين حباك يا طالب العلم، حباك علما وحباك عقلا وحباك فكرا وحباك وحباك، لا لتعطل كل هذا وتسهل المسألة على نفسك وتقول الفتوى على كذا الفتوى على كذا، دون أن تبذل أنت الوسع، إنما أخذتها من الشيخ فلان أو من الشيخ فلان. إن كنت مقلدا لا تستطيع أن تستنبط الأحكام من أدلتها لا حرج عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إن كنت تستطيع أن تجتهد فإني ألفت نظرك لهذه المسألة أنه ينبغي عليك أن تبذل الوسع. فتعالوا بنا لكي نتناقش اليوم في هذه المسألة ونسمع كلام العلماء، ماذا قال العلماء عليهم رحمة الله في الطلاق المشروع وفي الطلاق البدعي، وهل الطلاق البدعي يقع ولا لا يقع؟ الطلاق المشروع إذا أراد الإنسان أن يطلق امرأة بعدما استحالت العشرة بينهما ينبغي أن يطلقها في وقت معين. ما هو الوقت المعين؟ وبصورة معينة وبكيفية معينة، ترى ما هي؟ ذكر علماؤنا وفقهاؤنا عليهم رحمة الله وشروطا. الشرط الأول، لا بد أن يطلقها طلقة واحدة. إن أردت أن تطلق امرأتك لاستحالة العشرة لا تطلق إلا طلقة واحدة. لا يحل لك في شرع الله أن تطلق ثلاث طلقات في مجلس واحد، بل لا يحل لك أن تطلق طلقتين في مجلس واحد. يبقى الشرط الأول أن تطلق طلقة واحدة. طيب ما حكم من طلق امرأته ثلاث طلقات؟ أنا لا أتكلم الآن على الحكم، لا أتكلم هل وقع ولا لم يقع، هل تقع واحدة أم تقع ثلاثة، إنما أتكلم هل هذا حلال ولا حرام، هل هذا مشروع ولا ممنوع. إذا زاد عن طلقة واحدة فقد وقع في إثم شرعي. لذلك اختلف فقهاؤنا عليهم رحمة الله وقالوا إن الذي يطلق ثلاث طلقات في مجلس واحد، قال جمهور العلماء قد وقع في حرام. تعرف يا أخي ما معنى كلمة وقعت في حرام؟ يعني وقعت في مخالفة شرعية، يعني عليك ذنب، يعني أنت مخالف الآن لشريعة الله، يعني ينبغي عليك أن تتوب. قد ارتكبت إثما وقد ارتكبت ذنبا حينما تقول أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق طالق طالق، لأن الطلاق المشروع في دين الإسلام أن يكون طلقة واحدة، ولا يحل لك أن تطلق ثلاثا في مجلس واحد. ذهب الجمهور إلى تحريم الطلاق بالثلاثة في مجلس واحد في الوقت الذي ذهب فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى جواز الطلاق بالثلاثة. وتعالوا بنا لنناقش القولين عند العلماء. يا أئمتنا ويا سادتنا ويا فقهاءنا، يا من قلتم بأن الإنسان إذا طلق ثلاث طلقات قد وقع في حرام وقد وقع في إثم، ما دليلكم على ما قلتم؟ ما دليلكم عليه؟ قالوا عندنا أدلة كثيرة، منها قالوا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه واعتمدوا الصحة، والصواب أن الحديث يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام عند بعض أهل السنن، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وأتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام حينما علم أن رجلا من أمته طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ استمعوا إخواني وأخواتي، لقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ إنها كلمة عظيمة. قبل الإسلام الرجل يطلق المرأة ألف مرة ويعلقها ويضرر بها ويؤذيها، أتى الإسلام ليقننها الطلاق، أتى الإسلام ليجعل له شروطا، إذا طلقها مرتين في الثالثة لا ترجع إليه. قال عليه الصلاة والسلام حينما سمع هذا الكلام، الرجل أتى بالثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والرجل يقول والله ما أردت ذلك يا رسول الله. حتى في بعض روايات هذا الحديث قام أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى احمرار وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألا أقتله؟ تخيلوا أيها المسلمون أن المسألة وصلت إلى هذا الحد في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. أغلب الناس الآن عند الغضب ويقول كنت غضبانا، ضحك علي الشيطان، ضحكت علي نفسي، أنت طلق بالثلاثة وبالأربعة وبالعشرة وبالعشرين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع هذا احمر وجهه وغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ورجل يقوم ويغضب لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ألا أقتله يا رسول الله؟ إن أمرتني أن أقتل هذا الرجل أقتله. فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اجلس، ليست المسألة تصل إلى ذلك. فهذا الدليل الأول عند الجمهور على أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد فقد وقع في الحرام وقد وقع في إثم شرعي. لذلك ينبغي علينا أن نعلم ما هو الطلاق المشروع وما هو الطلاق الممنوع. ما الطلاق الممنوع في شريعة الإسلام؟ ما دليلكم الثاني يا فقهاءنا؟ قالوا دليلنا الثاني على التحريم أيضا أن هذا الرجل يضاد حكم الله وحكم رسوله، يضاد، يا الله، يخالف، يناقض حكم الله وحكم الرسول. قالوا نعم، لما؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق ثلاثا حتى يجعل فسحة للإنسان وسعة، يطلقها المرة الأولى ربما لمشكلة كبيرة فيندم ويقول كنت أستطيع أن أعالجها بغير الطلاق، فلا يطلق الثانية لمثل المشكلة الأولى، إنما إذا عظم عليه الأمور ربما يقع في الطلاق فيقول له الشرع تنبه، لقد طلقت مرتين، في الثالثة لن تعود لك، لن تستطيع أن ترجعها إلا بزواج صحيح من آخر إلى غير ذلك من الشروط. يبقى الشريعة وضعت الثلاث طلقات لما؟ لكي يكون هناك سعة عند الإنسان، لكي يكون هناك فسحة عند الإنسان. هو حينما يقول أنت طالق بالثلاثة جعل الشيء الذي وسعه الله جعله ضيقا، الله يوسع وهو يضيق، هذا يضاد حكم الله، الله ييسر وهو يعسر، الله يسهل على الناس وهو يصعب على نفسه. فقالوا هذه مناقضة وهذه مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. بناء على ذلك قالوا هذا دليلنا الثاني على تحريم الطلاق بالثلاثة في مجلس واحد. دليلهم الثالث على ذلك كلام عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث انتشر الطلاق على زمن عمر بالثلاثة، أنت طالق بالثلاثة، انتشر. فأراد أمير المؤمنين أن يعاقبهم، نعم أن يعاقبهم، أن يردعهم، أن يزجرهم، فقال لأهل مشورته ما رأيكم لو أمضينا الثلاثة ثلاثة حتى يرتدع الناس؟ فوافقوا عمر في القول فأمضاه عمر رضي الله تعالى عنه ثلاثة عقوبة لهم. ومعنى أنه يفعل ذلك، هل يجوز أن تعاقب لفعلة مباحة؟ هل يجوز أن تعاقب لأنك قلت قولة مباحة؟ لا، العقاب لا يكون إلا في مخالفة شرعية، لا يكون إلا في مخالفة شرعية. من هنا كان دليل العلماء الثالث على تحريم الطلاق بالثلاثة في مجلس واحد أن عمر أمضاه عقوبة. الدليل الرابع على التحريم كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث سئل عن الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا هل تقع واحدة أم تقع ثلاثة؟ هل الأمر فيه سعة له أم فيه تضييق عليه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال لو اتقى الله لجعل الله له مخرجا. لو اتقى الله، كأنه يقول الذي يطلق ثلاثا ما اتقى الله، الذي طلق ثلاثا في مجلس واحد ما اتقى الله. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما، لو اتقى الله لجعل الله له مخرجا. فأصبحت الأدلة أربعة: حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وأن هذا الشيء فيه تضييق لما وسعه الله فهذه مضادة ومناقضة لحكم الله تعالى. الشيء الثالث أن عمر رضي الله عنه أمضاه عقوبة. الشيء الرابع لفظة ابن عمر: لو اتقى الله لجعل الله له مخرجا. هذا كلام جمهور العلماء. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد هذا مباح، لم يقع في إثم ولم يرتكب إثما ولم يرتكب حراما. معقول؟ يقول الإمام الشافعي هذا. نعم، الشافعية على هذا. ما دليلهم على الجواز؟ ما دليلهم على الإباحة أن للإنسان أن يطلق ثلاثة طلقات في مجلس واحد؟ قالوا: أولا، كم جعل الله سبحانه وتعالى للزوج من طلقات على امرأته؟ جعل له ثلاثا. قال: خلاص، إن جعل الله له ثلاثا هو تصرف فيما ملكه الله وفيما أباحه الله له تصرف فيه جملة واحدة. رجل ورث جنيها أو ورث 100,000 فصرف 1,000 وادخر الباقي، وآخر صرف 100,000 مرة واحدة، ولله المثل الأعلى. فقالوا: خلاص، الله عز وجل جعل له ثلاثا وتصرف في الثلاثة مرة واحدة. الله جعل له ثلاثا، يبقى طالما جعلها له يبقى له، يبقى هي مباحة له، هي ملكه، يتصرف فيها وقتما يشاء وعلى الوجه الذي يشاء، ينفقها واحدة واحدة، اثنتين وواحدة، ثلاثة مرة واحدة، لا حرج عليه. هذا الدليل الأول للشافعية، وهذا الدليل غير صحيح. نعم أيها الشافعية، لقد جعل الله سبحانه وتعالى للرجل ثلاثة طلقات، لكن ما جعلها جملة واحدة، إنما جعلها متعاقبة. لذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلق الرجل ثلاثة طلقات في مجلس واحد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ علاء.
نعم،
كيف حالك؟
بخير والله الحمد لله.
أنا أخوكم سيد وي من السنغال.
أهلا وسهلا بأهل السنغال.
والله شيخ علاء أنا أحبكم في الله، أقسم بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك الله فيه.
أحب الشيخ محمد حسان والله.
بنحفظ
الشيخ، أرجو أن تدعو لي.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه.
شكرا يا شيخ. لدي سؤال.
اتفضل.
اسمع، كيف يمكنني التحدث إلى الشيخ محمد حسان؟ الأمر مهم.
اتفضل.
أريد التحدث مع الشيخ محمد حسان.
تريد التحدث معه؟ إن شاء الله بإذن الله قبل برنامج الشيخ أو في برنامج الشيخ تتصل عليه إن شاء الله تعالى.
نعم، لكن أنت لا تنسوني في صالح دعائكم. والله أنا أدعو لكم كل يوم ظاهر الغيب.
إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير.
قناة الرحمة إلي.
الله يبارك فيك، الله يكرمك، جزاك الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
اتفضل.
لو سمحت، ما تقدمنا عليه والله هو كويس وكل حاجة، وسألنا عليه كويس وكل حاجة، بس اللي هو بيقوله شغلته حرام، هو بيشتغل في البنك، فعايزين نسأل حضرتك عن الموضوع ده. يعني
بيعمل ايه في البنك؟
موظف في البنك.
ايه وظيفته يعني؟
مش عارفين، بس هو بيشتغل محاسب يعني.
في بنك ربوي؟
لا، في فيزا.
طيب حاضر، سأجيبك إن شاء الله. حاضر
ماشي. بنك أجنبي يا شيخ أسمع.
قول لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
تفضلي قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالدليل الأول عند الإمام الشافعي رحمه الله على الجواز أن هذا له أن يطلق ثلاثا، لأن الله جعلها له. فالاعتراض على هذا الكلام أن الله جعل له ثلاثا لكن لم يجعلها الله سبحانه وتعالى له جملة واحدة، ولذلك غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الشافعية رحمهم الله: الحديث ضعيف، لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعلهم اطلعوا على الطرق الضعيفة ولم يطلعوا على الطرق الأخرى الذي صح منها هذا الحديث، والأوجه الذي صح منها هذا الحديث. فقالوا لقد أمضاه عمر وأوقع الثلاثة ثلاثة، فهل يوقع عمر شيئا حرمه الله؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الشيخ على سعيد الحال.
الحمد لله، الله يحييك ويبيك.
الله يحييكم بارك الله. معكم أخوكم محمد بن أحمد الشنقيطي من دولة المشايخ.
أهلا وسهلا وبارك الله فيك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم، والله إنكم نورين التلفزيون الحين.
أسأل الله أن يسترنا.
الله يجزيكم ويبارك فيكم.
الله يبارك فيك، تفضل.
والله إنا نحبكم بالله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجمعنا الله وإياك وجميع المشاهدين والمسلمين والمسلمات مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنة ونهر.
جزاك آمين الله. يا رب العالمين.
الله يبارك. جزاك الله خير. الله بارك الله.
ممكن شيخ إذا كان ما في حرج نحصل على رقم جوالكم؟ أنا إن شاء الله سأعود دور نسر إن شاء الله.
نشر. بارك الله فيك. خذوا من كنترول يعطيك الإخوة إن شاء الله الهاتف، رقم الهاتف. بارك الله فيك. فقال الشافعية رحمهم الله لو كان حراما ما أمضاه عمر، عمر أوقع الثلاثة ثلاثة. نعم، قالوا خلاص طالما أوقع الثلاثة ثلاثة يبقى أوقع شيئا أباحه الله، لم يوقع شيئا حرمه الله. قلنا لا، أمضاه عمر عقوبة ولم يمضه عمر رضا به. عمر لم يوقع الثلاثة ثلاثة لأنه رضي بالثلاثة أو لأنه يرى إباحة الثلاثة، إنما أمضى الثلاثة ثلاثة عقوبة لهم، ردعا لهم، زجرا لهم، زجرا للناس. ففرق بين أن يفعل هذا وهو راض، ففرق بين أن يفعل هذا من أجل العقوبة، دليل على أنه ساخط على مثل هذه الفعلة. من هنا كان كلام الجمهور هو الراجح، أن من طلق ثلاثا فقد وقع في الإثم والحرام، خلافا للشافعية ومن وافقهم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
والله بخير الحمد لله.
يا شيخ عندي سؤال إذا تريد.
تفضل، بارك الله فيك.
شيخ بارحة شو بدي أقول لك، عصرت شوي على مع المرأة وطلقتها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قلت يا أخي؟
قلت لها بالحرف اليوم ما بتنامي عندي، وإذا بتنامي عندي بتكون أنت طالع، وما بترجع لعندي إلا حتى أقول لك.
وإيه؟
وما بترجع على البيت إلا لحتى أقول لك.
نعم.
وهي راحت لعند أهلها نهارين ورجعت لحالها من دون ما أقول لها، أنا بتكون وقع اليمين يا شيخ.
حاضر، هل أنت نويت بذلك طلاقا؟
أنا نويت الطلاق بنفس النهار يا شيخ إذا نامت عندي.
هل نويت طلاقا إذا رجعت إلى البيت دون أن تخبرها أنت؟
لا لا، ما هيك كانت بالي يا شيخ.
الله مطلع على ما في قلبك وعلى نيتك
إن شاء الله.
هل كنت ناويا للطلاق؟
نعم كنت، أو بالبداية نعم.
يعني حينما ذكرت هذه العبارة كنت ناويا الطلاق إن رجعت قبل أن تخبرها أو نامت في البيت ستكون طالقا؟
إذا نامت بالبيت نعم.
طيب ومسألة الرجوع دون أن تخبرها؟
مسألة الرجوع هي قلت لها لأنها ما كانت بدها تطلع من البيت.
نعم، يعني أنت ذكرت هذا الكلام ناويا الطلاق أم لا؟
الثاني لا يا شيخ، الأولاني نعم.
لكن الثاني يعني بتحثها على الخروج فقط؟
بس أنه بدي أهددها أنه بس تطلع من البيت من قدامك.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله، سأجيبك.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
الله فيك يا شيخ.
واياك الله يكرمك.
بعد اذن حضرتك بس انا عندي موضوع عايزه صدر حضرتك يتسع لسماعه معلش.
حاضر.
دلوقتي احنا ثلاث سلايف، كان في حوار ما بيننا او في مشكله حصلت ما بيننا، في واحده مننا راحت نقلت الكلام بس نقلته غلط او يعني وقعت الدنيا في بعض، بس في مشكله بقى ان في كلام اتقال في الحوار دون سلفتنا دي قالته على شخص معين، هو ما اتقالش على الشخص معين ده يعني اتقال عامه. فجوز واحده مننا قال مراتي تبقى طالق بالثلاثه لو قالت الكلمه دي. فطبعا انا حلفت على المصحف ان انا ما فاكره هي زوجته قالت الكلمه دي ولا لا، وده هو ده فعلا حصل، انا مش فاكره. زوجته حلفت على المصحف برضو ان هي ما قالتش الكلمه دي على الشخص ده بحد ذاته، يعني هي ممكن تكون قالتها في ككلام عابر بس على الشخص ده لا. فدلوقتي هي بتسأل حضرتك سؤال، هل لو هي قالت الكلمة دي وخايفة تبلغ جوزها يبقى الطلاق واقع، ولو هي ناسية او ان هي ما قالتهاش يعني ايه الحل؟ ان هي دلوقتي حاسة ان هي عايشة مع جوزها حرام او خايفة، يعني هي خايفة يكون في حرمانية في عيشتها معي، لان هو حلف بالطلاق لو هي قالت الكلمة دي تبقى طالق.
حاضر.
فايه الحل؟ الله يبارك لك.
حاضر حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعود الى الكلام مرة اخرى، ذكرت بأن الراجح هو كلام الجمهور أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد فقد وقع في الحرام خلافا للشافعية ومن وافقهم. المسألة الثانية هي، طيب هذا في الطلاق ثلاثا، طب ما حكم من طلق طلقتين في مجلس واحد؟ أنت طالق طالق، أو أنت طالق مرتين، أنت طالق مرتين، أو أنت طالق مثلا طلقتين، هل يا ترى يقع في اسم أيضا؟ لا أتكلم هل يقع واحدة أم اثنان الآن، إنما هل يا ترى يقع أيضا في اسم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من قال حرام، ومنهم الذي قال هذه مكروهة، ومنهم من قال مباحة، وسيأتيك إن شاء الله التفصيل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ.
اتفضل.
دلوقتي أنا كنت أقسمت طلاق على مراتي، بس أنت كنت حضرتك قلت قبل كده في حلقة الخلة إن اللي بيقسم طلاق على مراته عشان يمنع نفسه من حاجة أو معصية طلاق ده ما بيقعش.
قول لي بس أنت قلت إيه؟
يعني انا دلوقتي كنت على معصيه وهي كانت متضايقه من المعصيه دي، فهي قالت لي ان الحياه مستحيله بالمعصيه دي، وانا
نعم
يا شيخ.
ايوه اتفضل اتكلم انا اسمع.
انا حلفت طلاق دلوقتي وقلت لها تبقي طالق لو رجعت للمعصيه دي.
نعم.
ولغايه دلوقتي ما وقعتش فيها. في طلاق تاني حلفت على معصية تانية، وكانت النية التانية ان انا اهديها مش ان انا اطلقها، وقعت فيه وطلعت كفارة يمين. هل كده صح؟
افتيت نفسك بنفسك؟
مش سمعك.
هل افتيت نفسك بنفسك؟ من قال لك اخرج كفارة يمين؟
سألت الشيخ في الجامعة عندنا.
يعني هناك من افتاك من اهل العلم بذلك؟ اذا اخذت فتوى من اهل العلم خلاص.
طيب. شكرا لحضرتك جدا شيخ.
طيب سأجيبك على هذه النقطة إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أعود للكلام، ما حكم من طلق طلقتين في مجلس واحد؟ من العلماء من قال حرام، وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن العلماء من قال مكروه، ومن العلماء من قال مباح. والراجح هو القول الأول أن من طلق طلقتين أيضا فقد وقع في الإثم والحرام، والدليل على ذلك أنه ضيق ما وسعه الله وصعب ما يسره الله، فهذه مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. وإن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن طلق ثلاث طلقات
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فهذه أيضا كذلك وإن كانت أخف من الثلاث، وإن كانت أخف من الثلاث، إلا أننا نقول الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن من طلق طلقتين في مجلس واحد فقد وقع في الإثم أيضا. يبقى إذن ذكرت أول شرط من شروط الطلاق المشروع، فقلت إن الطلاق المشروع لابد أن يكون طلقة واحدة فقط. ولما ذكرت طلقة واحدة تعرضت لمسألتين، وقلت طيب حكم الذي يطلق ثلاث طلقات، قلت وقع في حرام. حكم الذي يطلق طلقتين في مجلس واحد، وقع في حرام. يبقى إن أردت أن تجعل الطلاق مشروعا فطلق واحدة، فإن طلقت طلقتين أو ثلاثا فقد وقعت في طلاق بدعي، في طلاق ممنوع في الشرع، وقد ارتكبت إثما وذنبا ينبغي أن تتوب منه. الشرط الثاني في الطلاق المشروع أن يطلقها في طهر، أن يطلقها في طهر، وهذه هي المسألة التي تكثر عند الناس. أن يطلقها في طهر يعني لا يطلق المرأة وهي حائط، لا يطلق المرأة وهي حائط. أنا أتكلم الآن على امرأة تحيض، لا أتكلم على امرأة لا تحيض، ولا أتكلم على امرأة لم يدخل بها، لأن المرأة التي لا تحيض لا طلاق بدعي لها ولا طلاق سني، لا طلاق بدعي ولا طلاق سني. خذوا بالكم من الكلام، يعني تزوج من امرأة صغيرة في السن لم تحض إلى الآن، لو رمى عليها يمين الطلاق لا نقول هذا الطلاق بدعي، لأن هذه صغيرة ليس لها طلاق بدعي. لو المرأة يئست من المحيط كبرت في السن فانقطعت حيضتها، فإذا طلقها لا يسمى هذا الطلاق بطلاق بدعي. إذا كانت المرأة غير مدخول بها لا يسمى الطلاق طلاق بدعي، وستأتي إن شاء الله هذه الصور ما الصور التي تخرج من الطلاق البدعي. لكن الذي أريد أن أقوله، ما الشرط الثاني في الطلاق المشروع؟ الشرط الأول أن يطلقها واحدة، فإن طلق ثلاثا أو اثنتين فقد وقع في حرام وإثم على الراجح. الشرط الثاني أن يطلق في طهر، وبتكلم على امرأة تحيض أن يطلق حينما تطهر. واختلف العلماء عليهم رحمة الله اختلافا كبيرا جدا في هذه المسألة. الطلاق في حيض يقع ولا لا يقع؟ ذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلى أن الطلاق في حيض يقع مع الحرمة، يعني كأن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض ألزمه الأئمة الأربعة بشيئين، ألزموه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه وقع في إثم وحرام، وسيأتيك ما الدليل على التحريم. الشيء الثاني أنهم قالوا إن هذه الطلقة في الحيضة تقع، هذا كلام الأئمة الأربعة. وخالفهم فريق من الفقهاء على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم رحمه الله تعالى، وبهذا أخذ بعض البلدان العربية منهم مصر في قانون الأحوال الشخصية، فإنهم لا يوقعون الطلاق في الحيض، كأن الراجح عندهم هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم ومن وافقهم في هذه المسألة. وتعالوا لكي نعرض هذه المسألة العظيمة، هذه المسألة الكبيرة من مسائل العلم، هل الطلاق في حيض يقع ولا لا يقع؟ ابتداء هو حرام، ابتداء هو حرام. وما الدليل على الحرمة؟ الدليل على الحرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عمر كما في الصحيح وقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن ابني عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض. الأب يسأل عن مسألة لولده، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. وسيأتي شرح هذا الكلام بإذن الله تعالى، لكن الشاهد إن النبي غضب، ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شيء يخالف شريعة الله، بل في بعض روايات الحديث فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام تغيظ النبي، اغتاظ النبي عليه الصلاة والسلام، تغيظ صلى الله عليه وسلم. هل يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من شيء مباح؟ هل يتغيظ الرسول عليه الصلاة والسلام على شيء مباح؟ يبقى إذن من طلق في حيض فقد وقع في إثم. ليه؟ لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام إلا عند مخالفة شرعية، تغيظ الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني من الأدلة على حرمة الطلاق في الحيض أنه خالف أمر الله، فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لاحظوا إخواني وأخواتي هذه الآية أو هذا الجزء من الآية، في شيء في علم التفسير عند العلماء يسمى بالتفات الخطاب، في شيء في علم التفسير يسمى التفات الخطاب. لاحظوا الآية وتأملوا معي، بداية الآية خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، اسمعوا بقى، إذا طلقتم، ألا لم يقل رب العالمين يا أيها النبي إذا طلقت، لم يفرد الضمير، إنما قال إذا طلقتم. بداية الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم التفت الخطاب من الكلام على الرسول للكلام على جمهور الأمة: إذا طلقتم النساء. فكأن الله يخبرنا سبحانه وتعالى أن الأمة تدخل في خطاب نبيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في خطاب الأمة، على الراجح من أقوال الأصوليين عليهم رحمة الله، وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإيه؟ اسمع، لعدتهن. فطلقوهن لعدتهن، يعني إيه طلقوهن لعدتهن؟ يعني طلقوهن كما في القراءة الأخرى غير السبعية، قراءة ابن عباس: فطلقوهن لقبل عدتهن. يعني إيه قبل عدتهن؟ يعني لبداية العدة، يعني المرأة تبدأ تحسب العدة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أخوك محمد الصياد يا مولانا، وأشهد الله عز وجل أني أحبك في الله حبا كثيرا.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجزاك الله خيرا.
ربنا يجزيكم عنا خير يا شيخنا، وينفع بكم الأمة، يعني الله يكرم. أسأل الله عز وجل أن يجعلك زخرا للإسلام.
وإياك، الله يكرمك، جزاك الله خيرا.
شيخنا الفاضل عندي سؤال، ربنا يبارك في عمرك.
اتفضل.
قال لزوجته: أنت طالق.
نعم.
ثم راجعها.
نعم.
ثم قال لها: أنت طالق.
نعم.
ثم راجعها.
نعم.
ثم في المرة الثالثة قال لها نصا كده يا شيخنا، يعني تحرمي علي دنيا ودين، هكذا قال يعني.
حاضر، أجيبك
معي شيخنا،
أجيبك إن شاء الله.
طيب جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
حاضر.
وأشهد الله عز وجل نحبكم بالله شيخنا، وأسأل يا شيخنا ربنا يرضى عنك لحظة واحدة.
تفضل.
لقد رزقني الله عز وجل بسفيان، يعني أرجو أن تدعو له يا شيخنا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من العلماء الربانيين،
الله
وأن يقر عينك به في الدنيا وفي الآخرة.
ربنا ينفعكم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعود للمسألة التي معنا، معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله شيخ عنا والله.
الله يبارك فيك.
أنا لي سؤالين لو سمحت.
اتفضل.
إن شاء الله. أول سؤال، أنا عندي بنت أختي جوزها طلقها مرتين قبل كده، طلاق كده يعني انت طالق. فجي قال ايه، انا سألته ومش عارف ايه، المهم ايه، وردها في شهور العدة.
نعم.
قبل ما تتم شهور العدة ردها. فجي يعني من اسبوع، من يومين كده اتنين، فبرضو حصل اختلاف وقال لها انا اتجوزت ومش عارف ايه، المهم طلقني. امي طلقها، قال لها انا طالق، انت طالق. فدلوقتي يا شيخ بيقول لي، انا بساله بيقول لي انا ما كانش في نيتي، هي اللي اصرت، قمت انا قلت لها انت طالق، بس انا مش في نيتي ان انا اطلق. قلت له بس انا هسال، متهيأ لي كده ان الطلاق واقع، وقع الطلاق. السؤال الثاني، هو مش عايز يمشي من الشقه، وهي برضه عندها ولدين، هتروح فين؟ ملهاش اي مكان.
نعم.
يعني هي يتيمه، ام واب، ملهاش اي مكان تروحه. ودي شقه ولادها وقاعده فيها، هو اللي هو عايز يسيب الشقه ولا هي عايزه، هل يجوز ان هو حتى لو مطلقها يقعد معاه؟
حاضر.
الله يخليك، اجبني يا شيخ، الله يبارك لك. جزاك الله كل خير.
واياك الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الدليل الثاني على تحريم الطلاق في الحيض أن الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن العدتين. يعني إيه طلقوهن العدتين؟ يعني طلقوهن لقبل العدة. يعني إيه لقبل العدة؟ يعني لبداية العدة، يعني تقدر المرأة تحسب. شوفوا يا أخوات ويا إخواني، وتنبه يا أخوات من هذه المسألة جدا. المرأة لما يقول لها زوجها أنت طالق وهي في حيض، الحيض التي طلقت فيها لا تحتسب من عدتها، مش هتتحسب. يعني افرضي في مثلا واحدة من الناس، امرأة من الناس بتحيض 6 أيام أو تحيض 7 أيام، لو طلقها زوجها في اليوم الأول من حيضها تبقى المرأة 6 أيام أو 7 أيام كل هذا غير محسوب من عدتها. يبقى إذن هو الآن ما الذي صنعه؟ هو أزاد عليها عدتها وجعلها مرتابة في العدة. فلما أضر الرجل بالمرأة من هذه الناحية حرم الطلاق في الحيض، حرم الطلاق في الحيض، لأننا لا ندري، لأننا لا ندري لماذا يزيد الرجل على المرأة في مسألة الأيام في أيام عدتها. فالشريعة، انظروا يا أخوات، يعني الشريعة بتحفظ لكم حقوق. إزاي نزيد على المرأة يوما ولا يومين ولا 3 أيام في عدتها؟ لأنه لو طلقها وهي حائض هذه الحيضة التي هي فيها طلقت فيها لن تحسب، مش هتلغى، كأنها غير موجودة. سواء إحنا قلنا ستعتد ب3 أقراء، والثلاثة أقراء بمعنى الأطهار أو بمعنى الحيض، حتى لو قلنا بمعنى الحيضات 3 حيضات، الحيضة اللي هي فيها دي اللي طلقت فيها لن تحتسب من الحيضات الثلاث. لو قلنا بأن القرء هو الحيض، يبقى هو عمل إيه الآن؟ أضر بالمرأة، أضر بالمرأة. ولما يطلقها في طهر جامعها فيه المرأة مش عارفة، ما يمكن هذا الجماع تولد منه حمل، فبناء على ذلك ستعتد بالحمل، ويمكن هذا الجماع لم تحمل بسببه فستنزل دورتها الشهرية وتحيض، فهي الآن مرتابة لا تعرف هل بهذا الجماع ستحمل فستعتد بالحمل ولا ستحيض فتعتد بالأقراء. فلذلك فطلقهن لعدتين، تبقى العدة محسوبة، هي عارفة هتبدأ امتى وهتنتهي امتى بيقين. فلما اطلقها في حيض زودت عليها، ولما اطلقها في طهر جامعتها فيه هي لا تدري الآن هل ستعتد بحمل حملت من هذا الجماع ولا لم تحمل، هتعتد بالأقراء ولا هتعتد بالحمل. لما كانت المسألة فيها هذا حرم الطلاق في طهر جامعها فيه، وحرم الطلاق في فترة الحيض. لذلك قال تعالى فطلقهن لعدتهن، هذا فيه إضرار. مسألة الطلاق البدعي يعني محتاجة لكلام طويل، ولعلي أكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. لكن الذي أريد أن أقوله الآن، الذي أريد أن أقوله، الطلاق المشروع له صفات: يكون طلقة واحدة، يكون فيه طهر، 3 لم يجامعها فيه، وسيأتي هذه المسائل إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا. ولا يتبع الطلقة بطلقة أخرى في فترة العدة، يعني ما يطلقاش النهاردة طلقة وبكرة يطلعها طلقة قبل ما تخرج من العدة، وألا تكون المرأة حاملا، يعني لم يتبين حملها. لكن هل ممكن يطلقها وهي حامل؟ الطلاق وهي حامل ليس طلقة بدعية. يبقى إذن هننتبه من هذه الشروط. أنا ما تكلمتش على كل الشروط دي، أنا لسه خدت الشرط الأول، يطلقها طلقة واحدة، لو طلقها 2 حرام، طلقها 3 طلقات حرام. خدت الشرط الثاني، لسه بتكلم في الشرط الثاني، أن يطلقها في طهر. طب لو طلقها في حيض حرام عليه. طب يقع ليه حرام عليه؟ حرام عليه لأن النبي غضب لما علم أن ابن عمر طلق في حيض، ولأن الله سبحانه وتعالى قال فطلقهن لعدتين، وهذا يخالف أمر الله. يعني يطلقهن لعدتين يعني تعرف تحسب العدة. طب لما يطلقها في حيض يبقى الحيض دي مش هتتحسب، يبقى ما طلقهاش لعدة لأن الأيام دي مش هتتحسب. ربنا بيقول طلقها عشان تبدأ تحسب، أنت طلقتها في وقت ما تقدرش تحسبه لأن الحيضة دي مش هتتحسب. طب في طهر جامعتها فيه هي لا تدري هل ستعتد بالحمل ولا تعتد بالأقراء. طيب هل تقع الطلقة البدعية ولا لا تقع عند الأئمة الأربعة؟ تقع عند ابن تيمية وعند ابن القيم لا تقع. ما أدلة الفريقين وما الراجح من كلام الفريقين؟ إن شاء الله هذا سأتكلم عنه في اللقاء القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك. أجيب على هذه الأسئلة سريعا التي ذكرها إخواننا وأخواتنا. تقول الأخت الفاضلة: تقدم لها عروس زوجي يعني بيعمل في بنك في أمور الفيزا ومحاسب ونحو هذا، فيا لا تدري هل تقبل أم لا تقبل. إن كان يعمل في عمل ربوي وهذا الشخص يعني متدين وراعي صلاة ويحافظ على الصلاة وسألتم عن خلقه والكلام ده، انصحوه في الله، فإن نصحتموه ونقل إلى مكان يعمل فيه عملا مباحا بمهنته ووظيفته فبها ونعمت، وإلا فأنصحك بغيره فأنصحك بغيره. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وصاحب الدين يقال للرجل ويقال للمرأة أيضا، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا يقال للرجل، وما يقال للرجل يقال للمرأة، وما يقال للمرأة يقال للرجل، إلا ما دل الدليل على التخصيص. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتكم من ترضون دينه، دينه ممتثل للأوامر مجتنب للنواه، مخالف للأشياء التي تسقط الإنسان من مروءته كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. وهذا الحديث إن حسنه بعض العلماء عند الترمذي، وبين أهل العلم من ضعفه. يقول: قال لامرأتي: اليوم أنت ما تنامي عندي، ولو جلستي عندي تكوني طالق، يعني لو نامت عنده في البيت تكون طالق، وتذهبي يبقى هتذهب لبيت أهلها، ولو رجعت دون أن أخبرك فأنت طالق. فيقول: أنا قصدت إن هي إن كانت موجودة إن نامت في البيت تكون طالق، لكن قصدت في مسألة إن هي ترجع قبل أن أخبرها، يعني ما كنت ناوية للطلاق، إنما أردت يعني أن تغرب عن وجهي وأن تبتعد عن وجهي في مثل هذا الوقت. الأئمة الأربعة على وقوع هذا الطلاق، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفريق من العلماء يقول: إن نوى مثل ذلك ولم ينوى الطلاق فعليه كفارة يمين. وأفتيك بما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن عليك كفارة يمين طالما أنك لم تنوى الطلاق، فأطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل، أو عليك بكسوتهم كسوة تستر عورة الصلاة سواء للرجال أو للنساء، فإن لم تجد فعليك أن تصوم 3 أيام. يقول الأخت بتقول: هناك 3 سلايف جلسوا وتناقلوا في الكلام، ولما تناقلوا الكلام قال الرجل واحد منهم زوج لامرأة من الثلاثة، قال: إن قالت امرأتي هذا الكلام فهي طالق. فأتي بواحدة من الثلاثة فأقسمت بالله إن هي مش متذكرة قالت هذا الكلام ولا لا، والثانية يعني ممكن تكون قالت هذا الكلام، وأنا مش عارف يعني كلمة ممكن في مسألة الطلاق ما تنفعش، إنما نحن نريد كلاما صريحا واضحا. وعلى كل سأفتك أيضا، فالمرأة لو قالت هذا الكلام بس ما قالتوش عن الشخص ده، إذا كان الزوج بيقول تبقى مراتي طالق إن قالت هذا الكلام عموما سواء على هذا الشخص أو على غير هذا الشخص ونوى بها طلاقا، وقع الطلق، وهذه تحتاج للرجل نفسه. أما إن لم ينوي طلاقا فإن الجمهور سيوقعون هذا الطلاق لأنه صريح، وإذا كانت قالت هذه العبارة، وإن ابن تيمية وابن القيم سيفتون بكفارة اليمين إن كان لم ينوي طلاقا. إن كان الرجل بيقول إن مراتي تكلمت عن الرجل ده بالكلام ده ولا يقصد تكلمت بهذا الكلام على أي رجل تاني، وهي تكلمت بنفس الكلام على رجل آخر، يبقى هذه ليست طالق، لأنه هو قصد يتقال الكلام ده على شخص معين. لكن لو قصد يتقال الكلام ده على أي شخص وهي قالت هذا الكلام ونوى طلاقا تقع طلقا، ما نواش طلاق ستكون كفارة يمين كما أخبرتكم. يبقى خلاصة الكلام نرجع لنية الرجل، ومسألة إن هي لا تخبر الرجل ومثل هذه الأمور، ينبغي على الأخت أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتدخل العقلاء والحكماء يتكلمون في هذه المسألة ويوصلونها للزوج بطريق يتقبله حتى تكون على بصيرة من حياتها مع هذا الرجل. نوى طلاق ولا لم ينوي طلاق؟ والله نوى طلاق. طب تقصد بهذا الكلام قالته عن هذا الرجل؟ عن هذا الرجل لا عن غيره، هي قالته عن غيره، يبقى ما وعدش الطلاق. لا قالت عن هذا الرجل وقع الطلق. لا أنا بقسم إن هي بتقول للطلاق سواء على هذا الرجل أو على غير هذا الرجل ونويت بها طلاق وقع الطلق. لا ما نويتش بها طلاق في كلتا الحالتين إنما أنا قلت كده الكلام ده أمام الناس يبقى عليه كفارة يمين. يقول إن أنا وأنا بنصح الثلاث سلايف دول أن يتقوا الله تناقل الكلام والكلام ومش عارف إيه وفلان قال ودي قالت وزوجتي قالت لا زوجتك أنت اللي قالت ونجمع الزوجات ومثل هذا. ينبغي على الأخوات أن ينشغلن بذكر الله سبحانه وتعالى وبما يعود عليهم برضوان الله سبحانه وتعالى لا بسخطه ولا بعقابه. يقول أقسم أنه لا يفعل معصية معينة وإن رجع لهذه المعصية تكون امرأته طالقا وهو لم يرجع إلى هذه المعصية. خلاص طالما لم ترجع إليها يبقى زوجتك ليست بطالق ولا ترجع للمعصية. وإن رجعت إلى المعصية ستكون زوجتك طالقا عند الأئمة الأربعة وستكون طالقا عند ابن تيمية وابن القيم إن نويت بهذه العبارة الطلاق وإن نويت بها أن تلزم نفسك للطلاق. سيقول ابن تيمية فيها كفارة يمين إن عدت للمعصية وأنصحك بعدم الوقوع فيها وأخشى أن تكون بتسأل هذا السؤال حتى تقع في المعصية فاتق الله سبحانه وتعالى فالله يراك والله يسمعك والله يعلم حالك. قال لزوجتي أنت طالق ثم راجع ثم أنت طالق ثم راجع ثم قالت تحرمي علي دنيا ودين في الثالثة تحرمي علي دنيا ودين تحرمي علي فيها 15 قولا للعلماء حوالي 15 قول ما بين اللي بيقول ظهار واللي بيقول طلاق واللي بيقول على حسب النية واللي بيقول ليس فيها شيء واللي بيقول فيها كفارة يمين واللي بيقول تقع طلقة ثلاث طلقات واللي واحدة. والذي أفتي به في هذه المسألة هو ما أفتى به ابن عباس كما في الصحيح قال من قال لزوجتي أنت حرام علي كفارة يمين سنة نبيكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واستدل بما ذكره النبي على ماريا طالما أنه لم يشبهها بأمه ولا عمته ولا خالته ولا بمن يحرم عليه على وجه التأبيد ففتوى ابن عباس هي التي أفتي فيها في مسألة التحريم هذه. تقول الأخت الفاضلة بنت أختي زوجها طلقها مرتين انت طالق انت طالق متفرقات وبعدين ردها في شهور العدة ومن يومين طلقها الطلقة الثالثة وقال انت طالق وبيقول انا ما كنتش ناوي ده هي عشان قالت هذا الكلام. هذه طلقة صريحة تقع عند جمهور اهل العلم عليهم رحمة الله من المتقدمين والمتأخرين طلقة صريحة غير معلقة انت طالق وهذه الطلقة الثالثة ان كان الامر كذلك فهذه لا تحل له. وإن كانت المرأة وبعض العلماء سينظر هل هذه المرأة كانت حائضا أم لا هل كانت في طهر جامعة فيه أم لا لأن بعض العلماء لا يوقع هذا الطلاق وإن كان الجمهور يوقعه وسيأتينا أن كلام الجمهور هو الأرجح في هذه المسألة. فهذه طلقة ثالثة يا أختي. ثم مسألة إن هي لا شقة لها ولا بيت لها فليتق الله هذا الرجل وليأتي لهذه المرأة بمسكن إن استطاع أو لا يدخل هذا المسكن لأنه طلق الطلقة الثالثة وليعطها حقها وليعطي أبناءه حقهم. وهذه الأخت إن كان لها فسحة أو حتى عند أقاربها فلتذهب إليهم إن صمم الرجل أن يجلس في هذا المكان حتى لا تجلس مع رجل أجنبي عنها لأن الطلقة صريحة. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى فاجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا يعظم لك ربك أجرا.